ويسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى للخروج منها. وهذا كما تقدم إذا كان سهوا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث يريد في قصة اليدين، وكذلك في حديث عثمان بن حسين رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أتم صلاته في هذين الواقعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم عليه الصلاة والسلام. لكن يشترطون فيما إذا كان قريبا ألا يكون أحدث، فلو كان لو أحدث فإنها تبطل ولو كان قريبا. ومن العلم من قال يبني إنه الصواب أنه إذا أحدث فإنها تبطل، وهذا لو وقع في صلب الصلاة بغير سهو، يعني لم يخرج منها لم يخرج منها على قد أنه أتمها، إنه لا يبني على ما مضى على الصحيح. فمن باب أولى إذا كان قد خرج منها يظن أنه أتمها وأحدث ولو كان حدثه مباشرة، ففي هذه لا يبني على ما تقدم ويعيد الصلاة من أولها. نعم.
قال رحمه الله: وإن طال الغسل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
نعم. وإن طال الغسل يعني سلم من ركعتين صلاة الظهر أو العصر يظن أنه تم وطال البصر، واختلفوا في طول البصر اختلفوا في طول البصر، فقالوا الجواب هنا يقول: وإن طال البصر أو تكلم الغيظ بطلت ككلامه في صلبها وقالوا إنه إذا قال فصل فصلت صلاته بفصل طويل ولا يمكن أن يبني صلاته أن يتم صلاته على تلك الصلاة التي قبل صلاة الركعتين، ولم يكن حتى واضحا في طول الفصل. وهذا ما يبين الاضطراب في هذا القول، ولهذا يقال إن طول الفصل لابد أن يحدث وهم قالوا يعني عرف، وليس هناك عرف ولا لغة تدل عليه، وأهل العلم اختلفوا بهذا، فكيف يرد الأمر إلى العرف وليس هناك عرف يرد إليه؟ والأقرب والله أعلم أن يقال إن الفصل في هذا على ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن نقول الفصل بهذا لا حد له ولا يمكن أن يتفق على قول، ويختلف الحال بكونه يصلي وحده أو بجماعة. فإذا كانوا يصلون جماعة وسهى الإمام وسلم، ففي العادة أنه إذا سمي في الصلاة وسلم قبل تمامها العادة إن يعني العادة أنه ينتبه بعض الجماعة وينبهون يشرح للشك، فإذا سلم قال يسلم من بجواره ألم يحصل إبصام الصلاة ويتحدى الناس ويتفاقلونه، وبهذا يدخل خارج جماعة المسجد وينتظرون ماذا يستغرق الأمر عليه، وربما يخرج بعضهم وإن سلم من الصلاة وقد نقصها ولم ينتبه أحد، من غالب أن الوصل يطول جدا وعلى هذه المسألة الأخرى وهي غير داخلة في كلامه، وأنه يستأنف ولا يبني عند جماهير العلماء، لأن الصورة التي قيدوها بالعرف في الغالب أنه حينما يسلم ويبنى على الصلاة، بمعنى أنه ينبه بعض الجماعة إلى أن الصلاة قد نقصت وقصر وحصل بها سهو، فلهذا يحصل بينهم ذلك ثم يستقرون على أنه ناقص منها ركعة أو ركعتين نحو ذلك، فيثبت من يثبت. من خرج ربما يبدو هو يسمع كلام الناس فينتقل أو يرجع، وربما أيضا يلحقوا بعض الناس فيلبيهم ويقولون انتظروا، مثل ما وقع في حديث قصد اليدين عن يد غيره خرج السرعان، بل في حديث عمران انه عليه الصلاه والسلام خرج من المسجد ثم لبه. الأظهر والله أعلم أنه إن تحدث الناس بها سواء كانوا جماعة مع الإمام أو كان يصلي وحده ثم هو حصل عنده شك أو قام وعنده شك فتذكر، يعني لكن ليس عنده جسد وهو في مكان في المصلى يكون في البيت، ثم تبين له في هذه الحالة بعد تذكره فإنه يتم الصلاة ولو عمل ولو تكلم ولو حصل شيء على الصحيح خلافا فيما قيدوه به. ومثل لو كانوا جماعة ولو أنهم أيضا سواء تكلموا لمصلحتها أو لغير مصلحتها على الصحيح، ولهذا قال عندنا مسألة من قال المصلحة أو تكلم لغير مصلحتها، لأن الناس في هذه الحالة والغالب يمكن يتكلم الإنسان لغير المصلحة، يقول لا أظني هكذا، أعطني على الشيء، أسقني ماء، ناولني كيس مفتاحا أو ما أشبه ذلك، أو ربما يسأل يعني من أين تذهب، لأنه ظن على الصلاة قد صليت، ثم بعد ذلك تبين له الصلاة وصلى تذكر، فيأتي الكلام بمصلحتها ويكفي. حتى قالوا لو كثر أيضا الكلام في مثل هذه الحال فإنه لا يبنى، والصحيح أنه يجمع للسور ولو قال الفصل، لكن ما دام أنهم يتراومون الأمر وينظرون فيه ففي هذه الحال لا بأس، ولو أن خرج بعضهم وقبل ورجع أو كانوا في المسجد فيبني على المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام بنى بحديث جده بن أبي هريرة وبنى بحديث عمران بن حصين، وكذلك أيضا بحديث معاذ بن حذيفة في صلاة المغرب أيضا بجادل أنه أقام الصلاة، فأن هذا والله أعلم برداء من كان بعيدا أو خرج ليسمع أن الصلاة قد نقصت إذا يرجع، فهذا هو الأقرب والله أعلم، ولا يقيد بشيء إلا بهذا. وإن قال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، يعني ولو سمى الفصل، لو أن الإنسان سلم من الصلاة ساهيا سواء كان فردا أو جماعة وتكلم بكلام لغير مصلحتها، ليس لأجل البحث والنظر في الصلاة القصر المنبسط ولا المنبسط، إنما تكلم كلام خالف ليس بعد ما سلم أخذ جوال وخل تكلم مع صلح عن شاب بينه وبينه وبعده يظن الصلاة قد تمت أو الإمام أيضا هذا يكلم الجوال وهذا يكلم الجار وهذا ما كلام خالف في أي أمر من شؤون الخاص ويظن الصلاة قد سلمت سهو كلام سهو. هم يقولون بطل لأن لغير مصلحتها ككلامه للصلب، وهذا من حق التعليم والخلاف، كلام الصلب ليس موضع ليس هناك دليل، فهو تعليل بالخلاف، والتعليم بالخلاف لا يصح، ولا بل قد يكون تكون مسألة التي فيها الخلاف لا تصح اصلا، بل اصل الذي هو دليلها إما دليل لا يصح من جهة السنة أو قياس لا يصح أو معنى لا يصح، ولهذا لم يكن دليلا، قال ككلامه في صلبها من الإنسان الصلاة يصلي يصوم الصلاة تكلم سهوا من سمع الإنسان قال نعم سهوا وإذا ما وقع لهم من أحد مسؤولا قال ويلكم إياك تكلم وهم يقولون إن من هذا الكلام سهوا وذكروا تأويل التأويل أكثر بالأدلة لا تصح والصواب أن هذا الحق لا يصح ولهذا سيأتي الجمع إن شاء الله لكن نقول كما تقدم أن الكلام غير مصلحة بها إذا كان سهوا الصواب أنه لا يؤثر كما لو كان جاهلا عصبه فقط بين جاهل الناس صحيح أن الناس قد يكون أولى لأن الناس عذر قهري والجاهل عذر اختلالي عذر يمكنه أن ينتظر ولا يتكلم حتى يستبري الأمر وينظر والحديث الصحيح عند الإمام اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا كلامه في صلبها بل ليس لغير مصلحتها بل ينافي مقصودها وهو دعاء من دعاء محرم لا يجوز لكنه جاهل بالعدل ومع ذلك لم تكن صلاه فمن باب اولى من تكلم كلام مباح اذا كان كلام محرم الواقع ممن جهل الحال لا يبطل الصلاه فالكلام المباح من باب اولى انه لا يبطل الصلاه كما لو تكلم من غير مصلحتها سهوا ولمصلحه ولهذا بينوه يعني ذكروا حقيقه التغييرات وتقعيد الدائره عليه التضييق والشارع ارحب واوسع من هذا ولله الحمد وليس في هذه التغييرات وخاصه في منه الصلاه الذي يهم العبادات والحاجه الى مثل هذه الاحكام ضروره لان يبنى عليه المقاصد وهم يقولون باطله ولا تصح في هذه الصور فكيف وظاهر السنه والصحه وهم يحيلون على ادله ومعاني لا تثبت ويضطرون الى تاويل ادله ظاهره بالصحه ويحيلون هذه الادله على معاني لاجل صرفها وهذا كله يعني مقابله للادله ومصادره لها من هذا لا يقبل ولذا قال ولمصلحتها ان كان يسيرا ان شرط لمصلحه حتى ولو تكلم لمصلحتها لا بد ان يكون يسيرا للتراوح على الصلاه على ما نقص منها هل هو هل يعني هل يركع ركعتان بشرط ان لا يطول فيها من اين هذا ولو كان هذا من عند الله من يرسل علينا تبينوا وما كان الله يميز ابوه على الله حتى يبين لهم ما يتقون والنبي عليه تكلم وكلم اصحابه والصحابه خرجوا ولم يكن شيئا من هذا له ان كان لم تقبل بهذا بهذا وكذلك بقوله المتفتح ككلامه في سلمها بل كلام الصلب احيانا يكون موضع حاجه كلام الصلب قد يكون موضع حاجه عبدا وقد يحتاج الانسان ان يتكلم عبدا كلاما خارجا عن الصلاه لكنه لمصلحته لمصلحته عبدا ولهذا الصحيح انها لا تقوم به سواء كان سهوا او عبدا في صلبها لمصلحته يعني ليس خارجا عنه يعني ليس بعد السلام قبل ان يكتب بل حتى ولو كان في صلبها وقد يحتاج الامام احيانا يتكلم وقد يحتاج المأموم احيانا يتكلم يعني ما في الصور مستحضر من هذا ان الامام قد يحتاج ان يتكلم وهو يصوم الصلاه والمأموم قد يحتاج يتكلم عنه اليس كذلك مش من يعني الصور التي
بمعنى أن لا نقول تسقط ولا نقول يأتي
ولأجمع. وهذا وجدته لوائل أحمد رحمه الله ذكر الصحابي بن صراف عن الإمام أحمد رحمه الله. لوائل أحمد أيضا ذكر الصحابي بن صراف وأنه يقرأ الفاتحة مرتين، وهذا رواه الصحابي عن عمر رضي الله عنه يراجع رواه مسلم. هذا إذا قيل إنها إن الركعة لا تقوم، إن الركعة لا تقوم. والمسألة كما تعلمون في اختلاف.
قال رحمه الله: وقهقهة ككلام.
وقهقهة ككلام، يعني أنه إن خرج بعد حرفات في هذه الحالة تبطل صلاته. وذهب ابن عباس رحمه من العلم إلى أن القهقهة تبطل مطلقا، وأن الصواب أنها ليست كالفلاح القهقهة، لأنها تنافي الصلاة، تنافي مقصود الصلاة، نوع من العدد، ولهذا تبطل الصلاة مطلقا ما دام أنها بصوت، لأنها عدد. ومثل هذا لا يجوز متلاعب، يبطل الصلاة مطلقا. ويقال وقهقهة ككلام، وقهقهة ككلام. والتبسم عند الجمهور لا يبطل الصلاة، وذهب رحمه إلى أنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. لكن الجمهور قالوا إنها لم يحصل، لا يحصل نفع للصلاة بها. وفي حديث ذكر صاحب العلم لكن ما درجته وعزاه لبعض المعاجم في مقبره او الذي اعلم يراجع، هو انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي فمر به بعض الصحابه بعض الملائكه عليه من حرب وكذا، اما هو في جهاد وغيره يراجع حديث، فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي وهو يصلي. والحديث هذا ثبته يؤيد هذا القول وقول الجمهور، وقول الجمهور خلافا لمن قال ان هذا قول. نعم.
قال رحمه الله: ان نفخ او انتحب من غير خشيه الله تعالى او تنحنح من غير حاجه فبان حرفان وبطلت.
نعم. وان نفخ الى قوله فبان حرفان وبطلت، قالوا بهذا إذا بان حرفان، لأن الحرفين كلمة مثل قول أب أخ يد نحو ذلك من هذه الكلمات المتكونة من حرفين، بل قالوا حتى لو قال لا لأنها حرفان نحو ذلك. أو انتحب، يعني هذه الأصوات من غير خشية الله. أما إذا كان بخشية الله فهذا لا يضر الصلاة. أو تنحنح من غير حاجة، يعني من غير إنعارة أو بحلقة، فبان حرفان فبان. والصواب أنه لا يضر الصلاة النفخ ولا النحنح ولا مثل هذا، لدينا الكلام وضعا. ومثل هذا يضع كثيرا، ودلت السنه على خلاف ذلك في اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام. وثبت في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاه والسلام نفخ في صلاته، نفخ في صلاته في صلاه الخشوع. وجاء أيضا فيدل على أنه بان منه حرفان في نفس الرواية وتأوه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ثبت في حديث وهذا في عند أبي داود، كذلك في حديث علي رضي الله عنه ابن ماجه والنسائي قال كان فإذا جئت وصلي تلعين حالي فدخلت وكما تقدم الأصل في مثل هذا أن لا تبطل الصلاة إلا بالمبطل المعبود. أما مثل هذا فليس من جنس الكلام وليس مبوتا لمقصود الصلاة فلذا لا تبطل الصلاة به. وقوله ثمانية محرمات هذا تقييم لغير الدين، ولو كان في تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، خاصة أنه يقع كثير ويبتلى بالإنسان والإنسان ربما يتنحنح أحيانا وقد لا يكون هناك تلك الحاجة وربما يغلب عليه بعض الشيء وأيضا ربما يحصل معه شيء من سعال من سكر فيحتاج إلى شيء من الدهن ولذا تكون هناك تلك الحاجة. ومنها أصوات التعب كثيرا لو كان في هذا التفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل أم العبادات التي يبنى عليها من هذا الحكم وبطال الصلاة من عدم بطلانها. لكن نعلم أن الصوت الذي يكون به عبد حتى ولو لم يكن باطلا يعني من جنس التأول يعني المعوض بهذا أن يكون هذا النعم فيه عمل ولو لم يكن حتى لو أن إنسان مد صوته أخرج صوتا بلا حروف عالي مزعج ولا قهر فإنه يبطل الصلاة لأن هذا ما من صلاة أخرج صوتا عاليا بلا قهر سواء من حرف أو حرفان أو لم يكن منه شيء فإن من هذا يبطل الصلاة. ونعم بعض الأصوات يمد ربما يمد الإنسان صوته بشيء من الأصوات ولا يبيح منه حروف ويكون نوع من العبث فتبطل الصلاة به. فليس المدار على الحروف وأنت من حروف لا الشيء الذي يبايد الصلاة ويكون ضد مقصودها. نعم.
قال رحمه الله أحسن الله إليكم هذا مثل التثاؤب أحيانا مع المسلمين بعض المسلمين قد يتثاؤب حتى يخرج الصوت
كذلك إذا كان التثاؤب لكن عليه إذا شد فاه في هذه الحالات بس لكن لو أنه غلب النفس مستدر بما إذا غلب مثل العطاس أو تداوم خرج الصوت هذا يعني يكون موضع حاجة ويكون لهم هم مطلعين اختيار لكن الشيء الذي يستدعيه مثل إنسان يستدعي التداوم ويخرج صوتا عاليا هذا نوع من العبث ويمده لكن غلبه التداوم مثلا أو سعال أو عباس فهذا لا يمر بل نص عليه.
قال رحمه الله فصل ومن ترك ركلا فذكره بعد شروعه في القراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
نعم قال ومن ترك ركلا كركوع أو سجود يعني ساهيا لأنه إذا ترك عمدا بطلت صلاته فلو ترك يعني الركوع ناسيا انسان صلي ثم برر الباب فكبر وسجد ولم يرفع فذكره. نعم في هذه الحاله له احوال اما ان يذكره بعد شروعه ولهذا ذكره بعد شروعه بعدما في قراءه ركعه بعدما سجد سجده ثم سجد ثانيه ثم قام وشرع من قراءة الفاتحة. يقول بطلت الذي تركه منها سواء كانت الركعة الأولى أو الثانية وتكون الركعة التي قام إليها قائم مقام تلك الركعة. في هذه الحالة إذا كانت الركعة الأولى هل يعيد الاستفتاح بناء على الركعة بطلت أو لا يعيد الاستفتاح؟ خلاف. رضي الله عنه أن حتى لو قيل ما ركعة فإنه لا يعيد استبداله، لا يعيد الاستبداله. وذلك أن إحرامه صحيح، إحرامه صحيح، وقرأ الاستفتاح إنما قبل الركعة التي تطلب بها الصلاة لو لم يأتي بها. في هذه الحال يقول المصنف رحمه الله: فقط الذي تركه منها. والأفضل والله أعلم أنه في هذه الحال عليه أن يعود حتى ولو شرع في القراءة، ولو شرع في القراءة. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي. ومالك رحمه الله يقول: يعود إذا كان لم يرفع من الركوع، وإن كان رفع من الركوع في هذه الحالة ما بعد الركوع تابع لها. ويكمل وتعالى تكون هذه الركعة قائمة مقام الركعة التي ترك منها الركوع في الذي قبلها. والصحيح أنه يعود ما لم يصل إلى الركن المكروه. فلو أن الإنسان نسي الركوع مثلا، أو نقول نسي ركع ثم سجد سجدة أخرى ثم قام منها إلى الركعة الثانية، نسي السجدة الثانية، نسي السجدة الثانية، ثم بعد ما شرع في القراءة وركع ورفع بعد الرفع من الركوع تذكر أنه نسي السجدة الثانية من تلك الركعة التي قبلها، نقول هذه الحالة ينحط ساجدا، ينحط أو يجلس، ينحط جالسا، لأن الجلوس ليست ترك إلا إن كان جلسا بعدما رفع من السجدة الأولى، جلس بين الرسل ثم بعدما فرغ من الجلوس أتى به ظن أنه قد سجد الثانية وأنه قد زاد هذا الجلوس ثم قام. في هذه الحالة إذا تذكر بعد ولو بعد الركوع من الركعة الثانية فإنه بعدما رفع من الركوع ينحط ساجدا إذا كان قد جلس بين السجدة، وإن لم يكن جلس فينحط ويسجد ويجلس الجلسة التي بين السجدتين لأنه ركن تركه، ثم يسجد السجدة الثانية وبهذا تتم له ركعته. لماذا؟ لأن في هذه الحال بقي يعني عليه سجدة وجلسة أتى بهما، لماذا نبطلهما؟ وما أتى به بعده بعد السجدة المتروكة هذه زيادة فتلغى كأنها غير موجودة، تلغى وينحط إلى الموضع الذي ترك الركن المتروك كما تفكر. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. يعني المسألة لقول النبي يعني من نسي فلا تنسى فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. هذا من جهة لأن هذه صلاة في الحقيقة وذكرها وهو في حال القيام فيأتي به. ثم أيضا هو تذكر أنه زاد فعلا لا في الأصل لا يجوز أن ينوي فيلغي كأنه لا وجود، فإذا ألغى هذا الفعل فيرجع إلى المكان الذي ترك منه الركن المكروه، يكمل صلاته ويلغي هذه الأفعال بعد الركن المكروه ولا وجود له، لأن صومه يصبح بالسهو لأن زيادة، إذا كانت زيادة كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. هذا هو وإن لم يذكر حتى وصل إلى الموضع الذي ترك الركن المتروك في هذه الحالة يلغي. في هذه الحالة هل يقال إنه يسجد السجدة ويدوي تمام تلك الركعة الأولى أو يعني ويلفق ركعة من ركعتين أو يستمر بركعة هذه ويدوي أنها تمام أنها ركعة ويبني تلك الركعة؟ إذا أجرينا المعنى على دليل السابق قلنا إن هذه زيادة وعلى هذا ينوي أنها سجدة تمام للركعة التي صلى وهي السابقة وهي الأحق وهي الأولى ولا فرق من حقيقة إلا بالنية بما يقول لم أطلع على كلام هذا لكن فيما ظهر لي من البحث يعلمون معكم أنه هو الله أعلم في هذه الحال يقال إنه يسجد وينوي أنها تمام الركعة الأولى وهذا الذي يدل على الدليل السابق وعلى قول الثاني أنه يكمل هذه الركعة لأن ركعة كاملة أبعادها متوازية الدرجة الحالية بأن أفعالها متوالية وهذا مرجح جيد أن أفعالها متوالية ولا شك أن توالي الأفعال أمر مقصود ودير فصل عنها فأعصب الحقيقة تبين أنه أجنبي على هذه الحالة وبالجملة مثلا يعني على كلا القولين هو يصح له ركعة لكن هنا مسألة يعني لو أنه نسي السجدة الثانية أو الأولى أو الركعة أو الركوع من الركعة ثم تذكر مثلا هو مبتدئ للسجدة هل على قول الجمهور تلتغي تلك الركعة وما بعدها تكون واقعة موقعة وهذا هو أقل إشكال لكن هنا قول بعض العلم وهو قوي من جهة الظاهر وهو أنه إذا تذكر هذه الركعة ما ركع ركوع الركعة الأولى ما سجد سجود السجود الأول للركعة الأولى أو الثانية في هذه الحالة هل يقال إن يأتي بركعة يعني على قول على قولين أنه يأتي بركعة لأنه في هذه الحالة حلت الركعة إن كان ركعة الأولى حلت الركعة فإن كان رباعيا تذكر وتشهد صار الآن بقي ركعة بعض العلماء وقول بعض الشام يقولون إنه إذا تذكر ملام الكشف فإنه يقوم إن كان ركوع فيركع وإن كان سجود يسجد والسجدة هذه بنيته مكملة لتلك الركعة ولو كانت في آخر الصلاة وهذا قول يعني يمكن لو وجدنا عن الحديث قول ان الناس من نام عن صلاه يصيب الصلاه اذا تعب والصلاه يدخل بها الركعه واضعاف الركعه ولعله ايضا ياتي ان شاء الله لكن يمكن في حديث اليدين في حديث اليدين النبي عليه الصلاه والسلام سجد السهو مثلا بعد السلام والكلام بعدما اتى بركعتين وبعض الصحابه خرجوا صراعه من الناس خرجوا على قول
كثير من أهل العلم بين أمرين، إما تكون الصلاة باطلة على القول لأن سجود السهو واجب ولا يسقط بحاله، وفصل بين بعض الصلاة فتكون الصلاة باطلة مع كل فصل، أو ولا ذكر ابن كثير الكلام على ذكر أبو العباس ذكر أو ذكر معنى رحمه الله، يعني على إما أن يقال إنه بطل أو يقال إنهم أتوا به، ولا شك أنهم أتوا به بعد طول الفصل، بعد طول الفصل وهو بغير مكان، بغير مكان، ويمكن أن يستدل به بهذه المسألة، بهذه المسألة. المقصود أن ذكروا الرسول في قراءة ركعة وطأ أن تركوا منها سبق القول الثاني، وقبله يعني قبل شروعه يعود وجوبا، لأنه لا زال لم يشرع، ولا التفصيل الحقيقة لا دليل عليه، مثل ما يأتي تفصيلهم في بعض المسائل من مسائل التشهد الأول، لأن مثل هذا تفصيل مهم كما تقدم في الصلاة يبنى عليه الأحكام، ومثله يبقى تفصيل دقيق مهم، ولو كان بيانه ولو كان واجب لكان بيانه واجب، ما يحتمل من هذا الاجتهاد، لهذا الصحيح أنه يعود مطلقا حتى ولو كان بعد شروعه، ومن باب أولى إذا كان قبله، لكن قصدي التفصيل أنا قصدي ما أما قوله يعود مطلقا هذا واضح، ومن باب أولى إذا قيل إنه يعود ولو شرع فيأتي به يعني بالمتروك وبما بعد، كما لو مثلا يعني رفع مثلا قام من السجدة الأولى ونسي السجدة الثانية، نسي السجدة الثانية ثم لما تتم قائما تذكر أنه لم يأتي بسجدة قبل أن يعود ويأتي به يعني بالسجود وبما بعده وبما، وكذلك لو كان مثلا رفع من الركوع ثم لما رفع سهى وظن أنه قد سهى رفع من الركوع فلما أراد أن يشرع يعني في الصلاة والقراءة في هذه الحالة عليه أن يرجع، هو في الحقيقة الصورة لم تتغير، لكن هو نوى الدخول بالركعة الثانية وقبل شروعه بالقراءة أكثر فيعود ويأتي بالسجود يعني يهوي السجود ثم بعد ذلك يرجع ويكمل صلاة الواقع. نعم.
وإن علم بعد السلام
فكترك ركعة كاملة، يعني لو أنه نسي ركوعا أو سجودا في ركعة من الركعات ثم بعد السلام تذكر، هم يقولون فكترك ركعة كاملة، طيب هل يكون في كلامهم جميع الصور للمبصر، أو يقال إن هناك صور تقول وأن كلامه رحمه الله أن يكون في جميع الصور سواء كان في الركعة الأخيرة أو فيما قبلها، أما في الركعة الأخيرة فعلى القول المتقدم واضح، فلو أنه تذكر في الركعة الأخيرة على قراءة أنه ترك ركوعا من الركعة الأولى بعدما ضرب من القراءة الشيء أو من الثاني في أن تقع أو تحل الركعة الثانية محل الأولى تكون والثالثة محل الثاني من الثاني وهكذا، وسبق قول الذي قاله بعض أهل العلم وليست من الملائكة المتبوعة أنه يأتي به متى ما نكره، بل قال دعوه ما هو، بل صرحوا بها حتى قال بعضهم إنه يأتي بالركوع ولو خالف الصلاة، يركع ويضمه إلى تلك الصلاة أو يسجد على حديث اليدين، حديث هريرة وحديث عمران في هذا الباب، لأنها المفصل في هذا. ويدخل في كلام أيضا لو كان المتروك من الركعة ناقصا، فلو أنه نسي السجدة الثانية من الركعة ناقصا بعدما سجد رفع وجلس ثم قصر بالجلوس ثم ظن أنه سجد فكمل على أنه سجد، ثم لما قرأ تذكر عنه لم يسجد سجدة، وصح كلامه أنه ما يأتي